بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. قال الجويني رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. الأصول الكلامية يعني العقيدة. كلام الجويني هذا صحيح، العقيدة، مسائل الاعتقاد التي سماها هنا الأصول الكلامية، لا يجوز أبدا أن يقال إن كل مجتهد فيها أنه مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب الملحدين وإلى تصويب المبتدعين والضالين، كما سيأتي شرحه وإيضاحه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تقدم أن الصحيح الذي لا مرية فيه وهو مذهب السلف والأئمة أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، بل المصيب واحد وله أجران والباقون مخطئون، لكنهم لا يعدمون أجرا من أجرين إن كانوا من أهل الاجتهاد. فإن كان هذا هو الشأن في الفروع من كون المصيب واحدا، فالمسائل الأصولية فالمسائل الأصول من باب أولى.
يعني السلف رحمهم الله طردوا القاعدة في الفروع وفي الأصول. السلف يقولون المصيب واحد سواء في الفروع أو في الأصول. أما المتكلمون فالمتكلمون يقولون المصيب في الفروع، المصيب في الأصول واحد، وفي الفروع كل مجتهد مصيب كما تقدم. وقولهم في الأصول يوافق مذهب السلف، وقولهم في الفروع مخالف وبدعة ضلالة. نعم.
قال: لكن الذي ينبغي أن يفهم أن الجويني وأمثاله من علماء الكلام قد وضعوا أصولا عقدية يعتمدون فيها على العقل أكثر من النقل، سموها الأصول الكلامية وزعموا أنها قطعيات، وفي مقابلها الفروع التي هي مسائل الفقه، وهذه عندهم من الظنيات، فمنعوا أن يكون كل مجتهد في أصولهم الكلامية مصيبا، وجوزوا أن يكون كل مجتهد في مسائل الفقه مصيبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة، وهو أصل هذا الباب، كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار وأبي الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الأشعرية، كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد والرازي ومن اتبعهم من الفقهاء، يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين، حتى يجعلوا مسائله قطعية. حتى يجعلون مسائله قطعية، ويهونون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال، حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم، وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس، حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد، مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية. ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية، وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم، ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي، بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه، حتى أن الشخصين والطائفتين، بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة، يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه. ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية، ويقولون في آخر أصول الفقه: المصيب في أصول الدين واحد، وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب. انتهى.
نعم. إذن هذه مسألة أخرى، يعني العقيدة لا شك أن المصيب واحد، وكذلك في الفقه المصيب واحد، لكن هم ماذا يعنون بقولهم المسائل الكلامية أو الأصول الكلامية؟ يقصدون المسائل التي وضعوها هم، علم الكلام اللي وضعوه هم وسموه قطعيات. وفي كلام ابن تيمية يعني ما يكفي في هذا. ثم قال الجويني: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، هذا واضح. هذه الفقرة الأخيرة تقريبا في هذا الكتاب. نعم.
قال: سيأتي وجه الدلالة من الحديث بيد أن المؤلف رواه بالمعنى، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ولفظه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وأخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه مطابق للفظ البخاري. وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة، كلهم من حديث عمرو بن العاص. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن الجارود والدارقطني والبيهقي وأبو يعلى وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح.
طيب، وجه الدلالة من هذا الحديث شرح ذلك. نعم.
أي ولو كان كل مجتهد مصيبا كما يزعمون لما خطأ المجتهدة، وهذا نزوع من المؤلف إلى ترجيح مذهب السلف والأئمة. قال الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. ثم ذكر آثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين في تخطئة بعض الاجتهادات وإنكار بعض الأقوال، مما يدل على أن الخلاف عندهم خطأ وصواب، وأن الاجتهاد عندهم قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. ثم ختم الباب بأثر عن سليمان التيمي رحمه الله، وهو قوله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ثم قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. انتهى. ومسألة تصويب المجتهد الكلام فيها كثير، كما يقول نجم الدين الطوفي، ولعل فيما ذكرناه ونقلناه خصوصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية توضيحا لهذه المسألة وجمعا لأطرافها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من هذا الشرح ليلة الخميس السابع من شهر رمضان المبارك عام 22 و400 للهجرة بمدينة ينبع.
الحمد لله. 400 وألف.
نعم، 400 وألف للهجرة بمدينة ينبع.
نعم. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجعله كتابا نافعا على الدوام. يقولون هنا أسئلة. يقول: إذا كانت الشركة التي أعمل بها يأتي إليها بعض الزوار الأجانب ويعمل لهم حفل غداء في الفندق، فهل يجوز لي أن أصبح صائما لتفادي ذهابي للفندق؟ نعم، يجوز، لا بأس بذلك، هذا غرض صحيح من الصيام، هذا غرض صحيح من الصيام. يعني إذا كانت هذه الحفلة فيها منكر وأنت تستطيع أن تتفادى الذهاب إلى هذا الاحتفال أو هذا الغداء بأنك صائم، تقول للرؤساء والمسؤولين في الشركة بأنك صائم فيتركونك، فلا بأس بذلك. يقول حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود والنسائي: الرجلان اللذان خرجا فحضرت الصلاة فلم يجد معا فتيمما فصليا فقال لأحدهما: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر: لك الأجر مرتين. أريد توضيح ذلك. هو الحديث لم يذكر لفظه على الصحيح، يعني هو اختصار مخلا. تيمم وصلى في الوقت صحيح، لكن لما وجد الماء أحدهما أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد الصلاة، اكتفى بصلاته الأولى. هكذا الحديث، يعني رجل تيمم جميعا وصليا في الوقت. تيمم جميعا يعني الاثنين تيمما وصليا في الوقت، بعد خروج الوقت وجدا الماء، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، الآخر لم يعد اكتفى بالصلاة الأولى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما؟ قال لذاك الذي لم يعد الصلاة، الصحابي الأول الذي اكتفى بصلاته الأولى بالتيمم، قال له: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يعني هذه السنة، السنة أن الإنسان إذا صلى بالتيمم عند فقد الماء فليس عليه إعادة عند وجود الماء، صلاة الأولى تكفي. أجزأتك صلاتك، صلاة الأولى تكفي، وهذه السنة، أنت الآن أصبت السنة ليس عليك إعادة. طيب الثاني الذي صلى مرتين، صلى صلاة بالتيمم وصلى صلاة بالوضوء، قال له: لك الأجر مرتين، لك أجر على صلاتك بالتيمم ولك أجر على صلاتك بالوضوء، لأنه اجتهد، والمجتهد يؤجر على كل حال. لكن من هو الأفضل، الذي له الأجر مرتين أم ذاك الذي أصاب السنة؟ نعم، لا شك في ذلك، ذاك الذي أصاب السنة أجره أعظم من هذا الذي صلى مرتين، لأن إصابة السنة حسنة لا تقاومها حسنة، أعلى وأعظم إصابة السنة. إذا أصبت السنة حسنتك أعظم، لأن العبرة ما هي بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، حسن العمل، العبرة بحسن العمل. ولا شك أن حسن العمل لا يكون إلا بماذا؟ بإصابة السنة، بإصابة السنة. ولذلك جاء عن السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كونك على السنة في بيتك أفضل من ذاك الذي يلف الأرض على البدعة. واضح؟ أيهما أفضل، رجل مسلم يصلي من أهل السنة متمسك بعقيدة السلف متبع للسنة وجالس في بيته ويصلي في المسجد ويعود إلى البيت لكنه على السنة وعلى منهج السلف وعلى العقيدة الصحيحة، ورجل يلف الأرض، يلف القارات الخمس أو الست من جماعة التبليغ أو من جماعة كذا وكذا، ما يترك بلدا ولا قرية إلا ودخلها وتكلم فيها وحاضر فيها، وهو صوفي ولا تبليغي ولا تكفيري، أيهما أفضل؟ هذا الذي كأنه طائر نفاثة أم هذا الذي في بيته؟ هذا الذي في بيته أفضل عند الله، لأنه على المنهاج الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة. أما ذاك الذي يدأب ويجتهد ولكن ليس على أساس صحيح، ليس على أساس صحيح. وخذ هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية، نعوذ بالله. طيب عاملة ناصبة على يعني على تفسير أن هؤلاء كانوا يعملون ويجتهدون ويدأبون، ولكن على عقيدة فاسدة، فكانت حسناتهم يوم القيامة ليس لهم حسنة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال لم تكن قائمة على أساس صحيح. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ومع ذلك ماذا قال عنهم؟ إنهم كلاب أهل النار، وأمر بقتلهم وأمر بسحقهم، مع أنهم من أهل التعبد وأهل الخشوع وإطالة الركوع وإطالة السجود والصيام والذكر، لكنهم لم يكونوا على عقيدة صحيحة، فكانوا كلاب أهل النار. وكثير من الصوفية يذكرون الله كثيرا، وربما الصوفي له سبحة فيها 1000 خرزة طويلة، ولكن ليس على عقيدة صحيحة، فأعماله وذكره وصلاته وصيامه محفوظة أم أنها هباء منثور؟ أبدا. فقط إذا قال مدد مدد يا سيدي أحمد، هذه الكلمة تبطل جميع الأعمال، لأنها شرك، والشرك ينقض العمل، يبطله ويبطل الإسلام، كما أن نواقض الوضوء تبطل الوضوء، الشرك ينقض العمل يبطله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله. فالعمل مهما كان إذا لم يكن على أساس صحيح، إذا لم يكن على عقيدة صحيحة، فإنه حابط، حابط، سواء كان هذا الرجل مشركا حتى ولو كان ممن ينتمي للقبلة، ممن ينتمي للقبلة يعني إلى الأمة الإسلامية من الصوفية والرافضة والإباضية وهؤلاء الناس أيضا، ما في عقيدة صحيحة، الأعمال كلها باطلة حابطة. العقيدة أولا، الأساس الصحيح. عبد الله بن جدعان هذا رجل من أهل الجاهلية، تيمي من قبيلة أبي بكر الصديق، وكان رجل له يد بيضاء، وكان يكرم الحجيج ويسقيهم ويطعمهم، وله جفان عظيمة يحملها الرجال يقدمها إكراما للحجيج، وله مساعي وله أشياء هذا الرجل في الجاهلية، وهو من رهط أبي بكر، يعني من جماعة أبي بكر، من جماعة عائشة تيمي. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن جدعان، هذا رجل كان له كذا وله كذا، أخذت تذكر ما له من المناقب وله وما له من الفضائل والأعمال التي كان يفعلها في الجاهلية، من إكرام الضيف ومن إكرام الحجيج ومن سقي الحجيج والصدقات إلى آخره، ومن الصلح بين الناس. وتعرفون أن هذا الرجل ممن سعى في حلف الفضول لنصرة المظلوم في مكة، يعني أشياء له. فهل ذلك، تقول عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل ينفعه ذلك، ينفع ذلك عند الله يوم القيامة؟ فقال لها النبي: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان مؤمنا بالبعث، ما كان مسلما، كان كافرا. فجميع تلك الأعمال حابطة عند الله، ما تقبل له حسنة، لأنه لم يكن مسلما، لم يكن مسلما. أبو طالب كذلك أعماله وخدماته التي قدمها للنبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون يعني موقف أبي طالب عم النبي، موقف أبي طالب في حماية النبي وفي الذب عنه وفي الذود عنه، تعرفون موقفه العظيم في ذلك، وأنه كان حاجزا بين قريش، كفار قريش، وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك في ذلك. طيب أبو طالب هذا الموقف العظيم الذي قام به هذا الرجل، حيث كان حاجزا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الحاقدين، لذلك والله الكفار ما تجروا على رسول الله إلا بعد موت أبي طالب. طب هذا الرجل هذا عمل عظيم لا شك، صفر يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل كلمة. العقيدة ما تدخل في الإسلام إلا بها، ما تقبل أعمالك إلا بها، ما تنجو عند الله إلا بها، ما تنجو من النار إلا بها، ما تدخل الجنة إلا بها، ما يرضى عنك الله إلا بها، هذه الأساس الأصل. قالها أم لم يقلها؟ لم يقلها، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الله سبحانه وتعالى له حكمة. ما قالها أبو طالب، كان عنده أبو جهل وكان عنده عبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية أبو طالب يكون خالا له، وعبد الله بن أبي أمية هذا هو أخ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم أسلم عبد الله بن أبي أمية، هذا أسلم فيما بعد. أبو جهل تعرفونه فرعون هذه الأمة، حتى أبو جهل هذا أيضا أبو طالب خاله كان عنده، فكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى أن يقول كلمة التوحيد، وهما يقولان له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكرانه بالنعرة الخبيثة، النعرة الجاهلية، دين الآباء والأجداد. ولذلك أبو طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخشى المسبة، يخشى العار بزعمه، يخشى الملامة أنه ترك دين أبائه وأجداده، الأنفة والجاهلية، سبحان الله. يذكرانه بملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه أن قال قبل أن يموت: هو على ملة عبد المطلب. مات على ملة عبد المطلب. ما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك والوثنية. فكان أبو طالب خالدا مخلدا في نار جهنم. هل موقفه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفعه يوم القيامة؟ الجواب لا، ما يخرجه من النار، ولكن النبي شفع له شفاعة خاصة فقط خففت عنه العذاب فقط. ما هي؟ أن أبا طالب مشرك وكافر يستحق الدرك الأسفل من النار، شفع له النبي عليه الصلاة والسلام فكان في ضحضاح من النار. ضحضاح بالنار، الضحضاح الماء الذي يصل إلى مستوى الكعبين، هو في ضحضاح ليس من ماء، من نار، يغلي منه دماغه. يقول النبي: ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني النبي شفع له شفاعة خاصة، ولكن هذه الشفاعة هل أخرجته من النار؟ الجواب لا أبدا، لأنه لم يأتي بالأصل أو بالأساس، ما جاء بالشرط، ما جاء بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، ما نفعته أعماله. وهذا أبو طالب أخف أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا، يعني يبقى أبد الآبدين ودماغه يغلي، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. إذن الأساس السنة، العقيدة الصحيحة. يا مسكين تجتهد وتصلي وتقوم الليل وتصوم النهار وتتعب والله كلها هباء منثور بدون أساس صحيح، بدون عقيدة صحيحة. لا بد من المعتقد الصحيح الأصل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. أسس بنيانك على الاعتقاد الصحيح على الأصل المتين، يكون هذا البنيان بنيانا محكما، بنيانا قويا حتى ولو كان قليلا. قليل العمل مع عقيدة صحيحة أفضل من كثير العمل مع عقيدة فاسدة، بل لا مقارنة، لا مقارنة بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك. فالمعتقد الصحيح هو الأساس، وكان الصحابة يحرصون عليه، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. تأمل في هذا الدعاء العظيم، مسكنا بالإسلام. مسكنا بالإسلام يعني ثبتنا على المعتقد الصحيح، على التوحيد، لأن الإسلام هو التوحيد. دعاء عظيم دعا به الطحاوي في عقيدته: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.